ذلك سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا غريب يا مظلوم كربلاء. لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا وإذا هم لا يملكون خطابا، يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دهر نابا، هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت في أحكامه مرتابا؟ أم لم يوص بنا النبي وأودع الثقلين فيكم عترة وكتابا؟ إن لم تدينوا بالمعاد فراجعوا أحسابكم، إن كنتم أعرابا فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا الأسن والسهام جوابا. صليت على جسم الحسين سيوفهم فغدا لساجدة الضبا محرابا، ومضى لهيفا لم يجد غير القنا ظلا ولا غير النجيع شرابا، لهفي لجسمك في الصعيد مجدلا، لهفي لجسمك في الصعيد مجدلا، عريان تكسوه الرياح ثيابا، مهجت الزهرة على الغبرة يطوح ونته، صدع الجلمد وصايا اللي وصاها الشيع، شيعتي نصب المآتم والعزال مصيبتي، واذكروا تعفير خدي بالتراب وذبحتي، لو شربتوا ما يذكرون العطش فتمهجت، واقصدون الكربلاء والكل يسكب عبرته، لو تشوفوني يا شيعة على الثرى مرمي طريح، خدي متوسد ترايب والدماء مني تسيح، كم عضيد وكم ولد ليا قبا قبلي ذبي واحد يظل بعراها واحد ارفع جثته شيعتي واللي كسار ظهري ونحل من القوى وحدتي من طاحية من نهر شيال اللوى وصلت يمه ولقيت دمومه مخه والكفوف مقطعة يذوب القلب من شافته شيعتي وابن الحسين جسام الريس وشفا صارت العرس عروسه ودمه السافي خباب والنثار النبي الوفراش الولد حرت على مصاب جيبها سكن العزيزة شقت شيعتي وابني علي الأكبر نحل من الجسد من شبح بالعين لي على الثرى راح الجلى بدر كامل ما جرى عند الخلق مثله إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا ونبينا ورسولنا الأعظم محمد صلى الله عليه وآله في حديث الكساء والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت بهم الرحمة إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. صدق رسولنا الأعظم صلى الله عليه وآله. شكك بعض المعاصرين في حديث الكساء وقال بأن هذا الأحاديث من الأحاديث التي ثبت الضعف في أسنادها، فالحديث من ناحية سندية حديث ضعيف، وإذا كان الحديث ضعيفا فلا يعول عليه ولا يعتمد عليه. وجوابا على هذه الشبهة وهذا التشكيك نركز على جهات ثلاث: الجهة الأولى في بيان صحة حديث الكساء، والجهة الثانية في بيان أهمية حديث الكساء، والجهة الثالثة في بيان الدروس المستفادة من حديث الكساء. أما الحديث عن الجهة الأولى وهي بيان صحة حديث الكساء، فحديث الكساء من الأحاديث المشهورة بل من الأحاديث الصحيحة سندا. والحديث المشهور ورد في الرواية عن مولانا الصادق عليه السلام: خذ بما اشتهر بين أصحابك، خذ بما اشتهر بين أصحابك. فإذا كان الحديث مشهورا معروفا فهو يوجب الإطمئنان ويوجب الإقرار والإذعان لصدور ذلك الحديث من مصدره المعصوم. وهذا الحديث كما ذكرنا حديث من الناحية السندية حديث صحيح، وإلى صحته ذهب جمع من العلماء واعتبروا هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة المعتبرة. فمن جملة من ذهب إلى صحة الحديث العلامة المحقق السيد هاشم البحراني قدس الله نفسه الزكي، الذي كان من كبار علماء عصره، بل كانت إليه زعامة الشيعة، وكان الناس يقصدون حوزته من كل مكان، من إيران ومن العراق ومن غيرها من البلدان، كانوا يقصدونه للاستفادة من علمه. والرجل خدم مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وكتب الكثير من المؤلفات والكتابات في حق آل بيت محمد عليهم السلام. هذا الرجل عليه الرحمة الذي كان من كبار الزعماء ذهب إلى صحة حديث الكساء. ومن جملة من ذهب إلى صحة الحديث أيضا آية الله العظمى المرجع الديني السيد مهدي الشيرازي قدس الله نفسه الزكية، من علماء كربلاء الذي كان معاصرا للسيد الحكيم عليه الرحمة، وهو من كبار مراجع التقليد المعروفين بالزهد والتقوى والبعد عن ملذات الدنيا، كان معاصر للسيد الحكيم وتوفي في حياة السيد الحكيم. هذا ممن يذهب إلى صحة حديث الكساء. ممن يذهب أيضا إلى صحة حديث الكساء العلامة الرجالي الشيخ فخر الدين الطريحي عليه الرحمة، صاحب الفخر، صاحب منتخب الطريحي. وهذا الرجل من كبار علماء الرجال، علم الرجال من جملة العلوم التي يشتغل بها علماؤنا، وهذا العلم وظيفته البحث عن أحوال الرواة الذين يروون روايات أهل البيت: أبان بن تغلب، جابر بن يزيد النخعي، الرواة الذين يروون عن أهل البيت هل هم ثقات أم هم ضعاف. علم الرجال يبحث عن أحوال هؤلاء الرواة. من كبار العلماء المحققين في هذا العلم الشيخ فخر الدين الطريحي عليه الرحمة، وقد ذهب إلى صحة حديث الكساء أيضا. وممن ذهب إلى صحة الحديث أيضا مفخرة من مفاخر القطيف العلامة الشيخ فرج العمران قدس الله نفسه الزكي، فإن هذا الشيخ بذل جهود كبيرة في تصحيح هذا الحديث، وذكر في كتابه الأزهار سندا متصلا بينه وبين مولاتنا الزهراء عليها السلام، وفيه من الرواة ومن العلماء أصحاب الرفعة والمقام العظيم الذين يروون هذا الحديث الشريف. ومن رواة هذا الحديث الشيخ الكليني عليه الرحمة، والشيخ الطبرسي، والشيخ الطوسي، والعلامة الحلي، وفخر المحققين، كثير من علمائنا رووا هذا الحديث، وروايتهم لهذا الحديث تدل على اعتبارهم لهذا الحديث الشريف. إذن فالحديث من الناحية السندية لا كما يقول هذا المشكك المعاصر وهذا المشتبه، فإن كبار علمائنا ووجهاء علمائنا والذين عليهم المعتمد والمعول ذهبوا إلى أن هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة المعتبرة سندا والتي لا يمكن النقاش فيه. إذن فهو حديث صحيح سندا مشهور معروف لا داعي للتشكيك فيه. بعد بيان هذه الجهة نأتي إلى بيان الجهة الثانية، وهي بيان أهمية حديث الكساء. حديث الكساء له أهمية كبيرة جدا، وذلك لأنه أولا يعتبر مصدرا من مصادر الفكر الإيماني. لماذا؟ لأننا نحن ذكرنا في ليال سالفة عند حديثنا عن مولاتنا الزهراء عليها السلام، قلنا بأن من مقامات الزهراء مقام العصمة، بل ذكرنا بأن مقام العصمة الذي وصلت إليه الزهراء لم يصل إليه حتى الأنبياء. مقام العصمة عند الزهراء أعظم وأرفع من مقام العصمة عند سائر الأنبياء والمرسلين ما عدا محمد صلى الله عليه وآله. فإذا كانت الزهراء معصومة، إذن فقول الزهراء حجة، وفعل الزهراء حجة، وتقرير الزهراء حجة، وكل ما يصدر من الزهراء فهو حجة، ويكون مصدر من مصادر الفكر الإمامي وقناة من قنوات التشريع. وحديث الكساء من الأحاديث المروية عن مولاتنا الزهراء عليها السلام، إذن فيكون هذا الحديث مصدرا من مصادر الفكر تستنبط منه الأحكام الشرعية والأحكام العقائدية والأحكام الفكرية، لأنه وارد عن المولاة الزهراء المعصومة صلوات الله وسلامه عليه. هذا أولا. ثانيا، هذا الحديث من الأحاديث التي أكد العلماء على استحباب قراءتها، خصوصا إذا أصابت الإنسان ملمة أو مشكلة أو أراد أن يقضي الله له حاجة، فليقرأ حديث الكساء. حديث الكساء يؤكد العلماء على استحباب قراءته والتوسل به إلى الله تعالى، خصوصا عند طلب قضاء الحوائج. هذا ثانيا. ثالثا، حديث الكساء له مجموعة من الآثار المعنوية، ووجود هذه الآثار المعنوية في حديث الكساء يؤكد على أهمية الحديث الشريف. فمثلا النبي الأعظم يقول في الحديث: والذي بعثني بالحق والذي بعثني بالحق نبي، واصطفاني بالرسالة نجي، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، إلا ونزلت عليهم الرحمة. هذا أثر معنوي من آثاره، نزول الرحمة. وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. هذا أثر ثاني من الآثار المعنوية لحديث الكساء. ويقول أيضا صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيهم مهموم إلا وكشف الله وفرج الله هم، ومغموم إلا وكشف الله وفرج الله غمه، أو وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة. إذن حديث الكساء أولا تتنزل من خلاله الرحمة، تحف الملائكة بقارئه وتستغفر له، تفريج للهموم والغموم، قضاء للحوائج رابع. إذن هذا الحديث له مجموعة من الآثار المعنوية. فالحديث حديث مهم جدا، أولا لأنه مصدر من مصادر الفكر، ثانيا لتأكيد العلماء على استحباب قراءته، ثالثا لما فيه من الآثار المعنوية التي أكد عليها الحديث الشريف في ضمن ذيله. إذن فالحديث له أهمية كبيرة وخاصة وخاصية عظيمة، من هنا منه تبرز أهميته وأهمية قراءته والمحافظة عليه. هذا ما يعود إلى الجهة الثانية. وأما الجهة الثالثة وهي بيان الدروس المستفادة من حديث الكساء، واقعا حديث الكساء يحتوي على مجموعة من الدروس لو أردنا استقصائها لما كفتنا ولا عشر ليال، فإن الحديث مفعم بالدروس والمبادئ الدينية الواردة عن موالينا عليهم السلام. هذا الحديث فيه دروس فقهية أولا، وفيه دروس عقائدية ثانيا، وفيه دروس تربوية ثالثا. أما الدروس الفقهية نذكر بعضها. من جملة الأمور الفقهية التي أشار إليها الحديث استحباب النظر إلى وجه الآب. من الأمور التي أكد عليها الحديث استحباب النظر إلى وجه الآب. تقول الزهراء عليها السلام: جاء الرسول قال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني وغطيني به. تقول الزهراء عليها السلام: فأتيته بالكساء اليماني وغطيته به، لاحظ، وصرت أنظر إلى وجهه. لماذا الزهراء تنظر إلى وجه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله؟ أولا، النظر إلى وجه الآب أمر مستحب. ورد في الروايات بأن من الأمور العبادية النظر إلى وجه الأب. كلما نظر الإنسان إلى وجه أبيه فإنه يعبد الله تعالى. ثانيا، النظر إلى وجه المعصوم عباده. يقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: النظر إلى وجه علي عباده. فالزهراء عليها السلام تقول: وصرت أنظر إلى وجهه وإذا وجهه كأنه القمر في ليلة تمامه وكماله. لأن النظر إلى وجه الأب أولا عباده، ولأن النظر إلى وجه المعصوم ثانيا عبادة من العبادات. اللهم لا تحرمنا رؤية أوليائنا. هذا كدرس فقهي. أمر فقهي آخر يستفاد من حديث الكساء هو أن الزهراء عليها السلام تقول: فلما تكاملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله صلى الله عليه وآله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، إني حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، فهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك ورضوانك وغفرانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لاحظ أن النبي صلى الله عليه وآله إنما دعا الله سبحانه وتعالى بعد أن اجتمع جميع أهل بيته وأحفاده معه تحت الكساء. هنا نستفيد بأن من الأمور المستحبة التي لها مدخلية في استجابة الدعاء أن الإنسان إذا أراد أن يدعو فليجمع معه زوجته وأولاده وأهله وعشيرته. الروايات تؤكد على ذلك. يقول الإمام الصادق عليه السلام: كان أبي إذا أراد أن يدعو ربه جمع الصبيان والنساء. والإمام الصادق يأمر بأن الإنسان إذا أراد أن يدعو فليجمع 40 رجلا من رهطه أو 40 من رهطه، فإن لم يستطع فليجمع 4 من رهطه، وإن لم يستطع فليدعو الله 40 مرة لعله نيابة عن رهطه أيضا. شاهد الروايات تؤكد على استحباب جمع الأولاد والزوجة مع الإنسان الداعي حال الدعاء. للأسف أن هذا مفقود في مجتمعاتنا ومفقود في أسرنا، أن الإنسان إذا أراد أن يدعو يدعو مع زوجته وأولاد، فإن في الروايات إن ذلك أسرع لاستجابة الدعاء، بل إن دعوة الأهل لا ترد إذا كان الرجل مجتمعا معه. فهذا يستفاد أيضا من حديث الكساء، استحباب الدعاء مع الزوجة والأولاد كما فعل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، فدعا الله عندما اجتمع بالزهراء والحسن والحسين وأمير المؤمنين عليه السلام. هذه بعض الأمور الفقهية المستفادة من حديث الكساء. هناك أمور عقائدية أيضا مستفادة من حديث الكساء. أولا هو وجوب معرفة مقامات أهل البيت عليهم السلام، قد ذكرنا ذلك مرارا وتكرارا في الليالي السابقة، بأن الإنسان يجب عليه أن يطلع على مقامات أهل البيت. هذا من وين نستفيده؟ نستفيده من حديث الكساء. فمثلا نلاحظ بأن النبي لما سلم عليه الحسن عليه السلام ماذا رد عليه؟ وعليك السلام يا ولدي وصاحب حوضي. لاحظ، ولما سلم عليه الحسين رد عليه وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي. ولما سلم عليه أمير المؤمنين رد عليه السلام وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لواء. لاحظ، النبي يركز على مقامات أهل بيته. لما جاوب الحسن ورد عليه السلام ما اكتفى وعليك السلام يا ولدي، لا، عرف بمقامه ويا صاحب حوض. لما سلم عليه الحسين رد عليه وعرف بمقامه ويا شافع أمتي. لما سلم عليه الأمير المؤمنين قال له يا أخي ويا وصيي وخليفتي وصاحب لواء. لاحظ أن الرسول يركز على التعريف بمقامات آل بيت محمد عليهم السلام. والحسين كان يعرف بمقامه، والحسين كان عارفا بمقامه، وأمير المؤمنين عارف بمقامه، ولكن الرسول حتى يعلمنا أن نطلع ونتعرف على مقامات آل بيت محمد عليه السلام. هذا أولا. ثانيا من الأمور العقائدية، النبي يقول في حديث الكساء وهم مني وأنا منهم. قب هم مني واضح، هم من سلالة النبي صلى الله عليه وآله، ولكن وأنا منهم شلون؟ وأنا منهم له مجموعة من المعاني، من جملة معاني ما أشرنا إليه البارحة في شرح الحديث القدسي، يا أحمد لولاك لما خلقت الأفلاك، ولولا علي لما خلقتك، ولولا فاطمة لما خلقتكما. قلنا البارحة بأنه لولا الزهراء لما خلق الله عليا ومحمد، لأنه لا يتحقق الغرض إلا بالزهراء عليه السلام. فلو وجد محمد ووجد علي عليه السلام وقاما بما قاما لا يتم الغرض الذي قاما به إلا بالزهراء عليه السلام. لذلك لولا الزهراء ما خلق محمد، لأنه لا يتم الغرض إلا بها. ولولا محمد لم تخلق الزهراء، لأنه لا يتم الغرض إلا بمحمد صلى الله عليه وآله. فكل واحد منهم يتم بالآخر، فهم يشكلون حقيقة مشتركة. لذلك النبي عندما يقول أنا منهم يعني أنا لولاهم لما خلق، لأن الغرض الذي من أجله أنا خلق لا يتحقق إلا بهم، فلولاهم لما خلق. ولولا أنا لما خلقوا، لأن الغرض لا يتحقق إلا بي وبهم جميعا. هذا معنى. معنى ثاني، إني منهم وهم مني، أو هم مني وأنا منهم، إشارة إلى الحقيقة النورية، وهو أنهم كانوا نورا واحدا يسبح لله تحت ساق عرشه. الأئمة كانوا نورا واحد يسبح لله تحت ساق عرشه، لذلك فكل واحد من نور الآخر، محمد من نور الزهراء والزهراء من نور محمد، علي من نور الزهراء والزهراء من نور علي بن أبي طالب، وهكذا كلهم من نور واحد، إلى ذلك يشير النبي. هم مني يعني هم من نوري، وأنا منهم يعني أنا من التي اشتركوا فيها عليهم السلام. هذا أمر ثاني يستفاد من حديث الكساء. ثالثا، حديث الكساء يقول: قال جبرائيل: يا رب، من هم الذين تحت الكساء؟ فقال: هم أهل بيت الرسالة، أو هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. هنا نتوقف نقول: لماذا قدم الله فاطمة على النبي وأمير المؤمنين؟ لماذا قال فاطمة أولا ثم قال أبوها وبعلها وبنوها؟ سر التقديم ما هو؟ هنا العلماء يذكرون أبحاث طائلة لسر تقديم الزهراء على محمد وعلي. من جملة الوجوه التي يذكرونها يقولون بأن الله لما خلق عليا ومحمد صلى الله عليه وآله خلقهما نورا واحدا ثم افترقا، فكان نور علي في صلب أبي طالب وكان نور محمد في صلب عبد الله، وبعد أن افترقا اجتمعا. من الذي جمع النورين؟ فاطمة الزهراء عليه السلام. الذي جمع النورين مولاتنا الزهراء، اجتمع فيها نور النبوة ونور الإمامة، ولذلك قدمها الله لأنها جمعت بين محمد وبين علي عليه السلام. مجمع النورين فاطمة الزهراء عليه السلام، ولذلك قال الله: فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. هذه بعض الأمور والنكات العقائدية والولائية المستفادة من حديث الكساء. هنالك أيضا دروس تربوية مستفادة من حديث الكساء لا بأس بذكر بعضها. من الدروس التربوية نلاحظ أن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في تعاملها مع الحسنين وفي تعاملها مع علي وفي تعامل علي مع الزهراء عليها السلام كانت روح المودة والمحبة ظاهرة في تلك الأسرة الشريفة. فمثلا نلاحظ عندما سلم الحسن على الزهراء عليها السلام ماذا أجابته؟ وعليك السلام يا ولدي. سكتت؟ لا، ويا قرة عيني وثمرة فؤاد. عندما سلم الحسين أجابته بنفس ذلك: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤاد. عندما سلم عليها أمير المؤمنين بكل تأدب: السلام عليك يا بنت رسول الله، قالت له: وعليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين. شوف، لاحظ جمال التعبير عند الزهراء، جمال التعبير عند علي عليه السلام. وبهؤلاء أولادها لماذا لا تكتفي وعليك السلام يا ولدي؟ ليش؟ وقرة عيني وثمرة فؤادي. هنا الزهراء كانت تظهر روح المودة والمحبة لأولادها، والأم التي تربي أولادها التي الزهراء تكون قدوة لها يجب عليها أن تقتدي بخط الزهراء عليها السلام، يجب عليها أن تتعامل مع أولادها بالألفاظ المؤدبة بالألفاظ الجميلة بالألفاظ التي تعبر عن المودة والمحبة للأولاد، كذلك مع زوجها، كذلك الزوج مع زوجته. يجب عليهم أن يستخدموا الألفاظ الجميلة المؤدبة التي تبعث روح الطمأنينة والمودة في نفوس كل واحد منهم. هذا نستفيده من حياة مولاتنا الزهراء، نستفيده من حديث الكساء، جمال التعبير وجمال الأدب في التعبير مع بعضهم البعض صلوات الله وسلامه عليه. هذا أمر. أمر آخر نلاحظ بأن أهل البيت من خلال حديث الكساء كانوا يحافظون على السلام على بعضهم البعض. للأسف لعلنا نلاحظ في بعض الأسر الزوج يدخل البيت لا يسلم على زوجته ولا على أولاده، الزوجة تدخل لا تسلم لا على زوجها ولا على أولادها، كذلك الأولاد يدخلون لا يسلمون لا على أبيهم ولا على أمهم. هذا خلاف منهج الزهراء وخلاف منهج أهل البيت عليهم السلام. دخل الرسول سلم على فاطمة ردت عليه السلام، دخل الحسن سلم عليها، دخل الحسين سلم عليها، دخل أمير المؤمنين سلم عليها، عندما أرادت أن تدخل تحت الكساء سلمت عليها، أراد الحسن أن يدخل تحت الكساء سلم على جده، أراد الحسين أن يدخل سلم على جده، أراد أمير المؤمنين أن يدخل سلم على جده. محافظة على السلام، لأن السلام يبعث روح المودة والمحبة والطمأنينة في نفوس الأسرة، يؤكد المحبة بين الزوج وزوجته، يجعل الانسجام بين الروحين. الزوجة تشعر بالارتياح عندما يسلم عليها زوجها، والزوج يشعر بالارتياح عندما تسلم عليه زوجته. كذلك الأب يرتاح نفسيا عندما يسلم عليه أولاده، يجد منهم روح الأدب والخضوع بين يديه. هذه الروح يعلمنا إياها أهل البيت عليهم السلام من خلال حديث الكساء، المحافظة على السلام. السلام يهدئ الأرواح، يرطب الأجواء، يرطب النفوس، يهدئها، يبعث فيها روح الطمأنينة. لذلك تقول الروايات عندما أقبل حبيب بن المظاهر إلى أرض كربلاء وسمعت زينب الضج قد ارتفعت، التفتت إلى علي الأكبر: بني علي أبلغ حبيب عني سلام، حتى يشعر بالرابطة، حتى يشعر بالرابطة بينه وبين زينب عليه السلام. أبلغه السلام، تقول الروايات سالت دموعه على وجنته، التفت: من أنا حتى تسلم علي فخر المخدرات زين؟ أبا عبد الله ائذن لي بالسلام عليها. حبيب تفضل. أقبل حبيب بن المظاهر، وقف وراء الخيمة، رفع صوته: السلام عليكن يا بنات رسول الله، السلام عليكن يا مخدرات علي وفاطمة، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. من المسلم؟ خادمكم حبيب بن المظاهر الأسدي. أأنت حبيب؟ بلى وعليك السلام. حبيب عندي وصية. ماذا عندك يا فخر المخدرات؟ حبيب حبيب أوصيك بهذا الغريب، فلا تقصر في نصرته. تقول الرواية: فوضع حبيب رأسه بين ركبته ونادى: آهن آه لوجدك يا زينب، يوم تركبين على ظهر جمل ضالع ورأس أخيك على رأس رمح طويل، ورأسي معلق بلبان الفرس تضربه الفرس بركبتيها. يا الله، ارتفعت الضج في المخيمات، كل ينادي وحسين. وما هي إلا أيام وإذا بالرؤوس مرفوعة على رؤوس الرماح الطويلة، ورأس حبيب معلق بلبان الفرس تضربه الفرس بركبتيها، وهم يدورون بالرؤوس في سكك الكوفة تقول الروايات كان طفل صغير لحبيب ابن المظاهر أخبرته أمه بأن والده قد ذهب إلى التجارة خرج وإذا به يرى رأسا كرأس أبيه معلقا صار يلاحق حامل الرأس دخل القصر دخل معه خرج من القصر خرج ورائه التفت إليه حامل الرأس ماذا تريد أنا أريد هذا الرأس أريد أن أقبله في وجنته قال أو تعرف رأس من هذا قال بلى هذا رأس والدي حبيبي ثم أخذ حجرا وصار يضرب على رأسه وينادي وحبيبا يا ياب كل ما قلت لأمي والدي وين قالت لي مسافر عسى الله يرجع علينا ظليت عدد لليالي وطالت الغيب جرعتني من صغر سني يا الأب مصيب يا ابوي راسك بالدماء يا هو الخبب شيب راسك لقينا والجسد يا ياب في وين جاوب حبيب ومدمعه في مقلتها هذه التجارة ما شفت في جملة أيام بعت وشريت بمهجتي في محبتي مامي وكل يا نور العين فدوى لبوسكين وان كان يا ابن اليتيم ما تقدر على حوال دير البصر عين بنات حسين واطفال وشوف الذي بين الاعادي يسحب اغلاله والجامعة بصدرة برجلة مقايدين أبوك يا ابن الذباح أسألكم الدعاء أبوك يا ابن الذباح ما ضل جسم بالغابرة أبوك يا ابن ذباح وضل جسم بالغابرة لكن بعد الذبح ما نال مثل مدلل الزار شنو صار بالخيل ربه وجثته وداس الشمر صار كلنا يا نور العين فدوى لبوس نصر ابن بنت نبيهم طوبى لهم نسألك وندعوك فرج عنا يا الله بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه اللهم بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين، وفك الأسراء والمسجونين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين، وانصر وأيد شريعة سيد المرسلين، واخذل من خذل الدين، واجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار، وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.